الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عايز الدارس عايز الدارسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح ببرنامج الشريعة والقانون المستوى الأول، مرحبا بكم في سلسلة الحلقات التعليمية لمادة تاريخ وفلسفة القانون، وهذه الحلقة ستكون بعنوان نشأة القانون. الدارس يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية: 1- تعرف المصطلحات العلمية الواردة في هذه الحلقة; 2- تذكر الحالة العامة في مرحلة القوة; 3- تبين أهم الأنظمة القانونية في مرحلة القوة; 4- تبين الحالة العامة في مرحلة الأعراف الدينية; 5- تعدد أهم الأنظمة القانونية في مرحلة الأعراف الدينية وكذلك في التقاليد العرفية. عايز الدارس، والآن سنبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان مرحلة القوة القضاء الفردي. عايز الدارس، يعتبر فقهاء التاريخ تاريخ القانون أن مرحلة القوة هي أول مراحل نشوء القانون وظهوره، والذي بدأ في العصر الحجري القديم والوسيط أيضا بمرور 350 ألف سنة إلى 10,000 سنة قبل الميلاد. وفي هذه المرحلة كانت الظروف الاقتصادية صعبة جدا، ولذلك كان مصدر القانون هنا هو القوة والقضاء الفردي. وسنتناول عايز الدارس في هذه الفقرة كلا من الآتي: الحالة العامة في مرحلة القوة، نظم القانون في مرحلة القوة. عايز الدارس، وجدت هذه المرحلة من القانون وهي مرحلة القوة كما ذكرنا في ظروف بيئية معينة ساعدت على وجود ملامح القوة فيها، وهي ظروف اقتصادية صعبة تمثلت في قلة الموارد الاقتصادية، وذلك بسبب قلة الخبرة في إيجاد تلك الموارد، حيث لم يعرف الناس في ذلك العصر الزراعة ولا تدجين الحيوانات، وكان اعتمادهم غالبا على جمع النباتات الطبيعية واصطياد الحيوانات البرية بآلات بدائية وساذجة، إضافة إلى صيد الأسماك. وكانت تلك الطرق البدائية في جمع الطعام سبباً في قلة الموارد الاقتصادية، لا سيما كلما كثر الناس ونتج عنها ظروف اجتماعية، حيث اضطروا للتخلص من بعض أفراد القبيلة فكانوا يئدون البنات، مما أدى ذلك إلى ندرة جانب النساء عندهم، فاضطروا للاشتراك في امرأة واحدة فيما يعرف عندهم أو فيما يعرف علميا بالشيوع الجنسي، ثم تطور إلى اشتراك الأسرة في امرأة واحدة، ثم يعرف عندهم أيضا بتعدد الأزواج، وظهور الأسرة الأمية التي ينسب فيها الأولاد إلى الأم، ويعتبرون تلك مرحلة قبل وجود الأسرة الأبوية، أي أن الأسرة الأمية كان موجودا قبل وجود الأسرة الأبوية. عايز الدارس، أما عن النظم القانونية في مرحلة القوة فهي متعددة، ما بين أنظمة قانونية خاصة تتناول تنظيم العلاقة بين الأفراد كنظام الأسرة ونظام الملكية والالتزامات، وكذا أنظمة قانونية عامة تتناول تنظيم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرف كنظام الحكم ونظام التقاضي ونظام العقوبات. وسنذكر ملامح القوة في تلك النظم القانونية كما يلي. أما بالنسبة لنظام الأسرة في مرحلة القوة، فإننا نجد أن ملامح القوة في هذا النظام تظهر من حيث نشوء هذه العلاقة. فالعلاقة الزوجية نشأت بسبب القوة، وتغلبت فيها القوة وظهرت جليا، وأصبحت هناك علاقات زواج تنشأ بسبب القوة، كخطف البنات واغتصابهن واسترقاق النساء. وغالبا ما يقع الزواج داخل إطار القبيلة، كما يحق للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة فيما يعرف بتعدد الزوجات دون تقيد بعدد معين. كان ذلك عن علاقة الزواج. أما عن علاقة القرابة، والتي تظهر آثار عصر القوة في السلطة المطلقة للأب في هذه العلاقة، حيث يحق له أي للأب إخراج من يريد من نطاق الأسرة، بل يحق له أيضا قتل أولاده الصغار فيما يعرف بوأد البنات، وكذلك التخلص من الأولاد المشوهين أو المعوقين، وأيضا التخلص من أحد التوأمين. كل ذلك كان من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية، لأن المشوهين لن يقدموا خدمات مستقبلية لهذه الأسرة. عايز الدارس، أما بالنسبة لنظام الملكية والالتزامات في عصر القوة، فإن ملامح القوة تتمثل في إيجاد هذه العلاقات، وهي في كيفية الحصول على الطعام عن طريق بذل القوة في صيد الحيوانات البرية وجمع النباتات الطبيعية والبحث عنها في أماكن مختلفة. وبذلك اقتصرت العلاقات المالية هنا على ملكية المنقول فقط، وهي ملكية نتاج الصيد وجمع القوت، وكذا ملكية أدوات الصيد البسيطة والتي كانت محصورة أيضا في ملكية العشيرة، وهي صورة من صور الملكية الجماعية. ذلك كان عن ملكية المنقول. أما ملكية العقار وهي الأرض، فلم تظهر إلا عند اكتشاف المجتمعات البدائية للزراعة، حيث ظهرت هنا ملكية الأرض من أجل الزراعة للبناء عليها والاستقرار. أما العقود والمبادلات عايز الدارس، فقد كانت في عصر القوة سهلة وبسيطة، ولم تكن تظهر إلا خارج نطاق الأسرة والجماعة. كما أن مظاهر القوة في اقتضاء الدين كانت تتمثل أيضا في استرقاق الدائن للمدين أو أحد أولاده عند عجز المدين عن دفع الدين، وهذه مظهر من مظاهر القوة في ذلك. عايز الدارس، أما عن نظام الحكم وهو العلاقة بين الفرد والسلطة، ومتمثلة في سلطة الدولة وحقوق الأفراد، والدولة بأركان الحديثة من شعب وأرض وسلطة، لم تظهر في المجتمعات البدائية في مراحلها الأولى قبل اكتشاف الزراعة، حيث افتقت هنا لعنصر الإقليم وهو الأرض، لأن قلنا أنه لم تكن هناك أرض لعدم وجود الزراعة. أما عنصر الشعب في تلك المرحلة فتمثلت نواتها في أفراد الأسرة من زوجة وأولاد وأحفاد وأرقاء وأولاد بالتبني أيضا، ومثلهم يدخل من ضيق الأسرة الأجانب المستجيرين برب الأسرة. أما عنصر السلطة وهو أحد عناصر الدولة وأركانها، فقد تمثل في مرحلة القوة في سلطة رب الأسرة، وهو إما الأب أو الجد، وهو وقد كانت له سلطات واسعة كما أسلفنا، حيث له أن يدخل من يشاء ويخرج من يشاء ويقتل من يشاء، كما ذكرنا ذلك في الكلام حول نظام الأسرة. أما عن نظام التقاضي عايز الدارس في مرحلة القوة، فالتقاضي هو النظام الذي يتولى حل النزاعات القائمة بين الأطراف، ويكاد في هذه المرحلة يغيب هذا النظام، أي في عصر القوة، حيث كان يعتمد فيه على القوة البدنية والجسدية، فكل شخص يتناول حقه ويأخذ حقه بيده، فالضعيف بمفرده لا يستطيع الانتقام وإنما هو القوي، ولذلك عرف ذلك بالقضاء الفردي. وعند تكافؤ القوة بين المتنازعين يتم هنا اللجوء إلى التقاضي عن طريق تحكيم طرف ثالث يختاره المتنازعان، وغالبا ما يكون المحكم هنا هو رب الأسرة أو شيخ القبيلة ونحوه. وكان يتم إثبات الحق في هذه المرحلة عن طريق القوة أيضا، وكانت تمثل هذه القوة في المبارزة بين المتنازعين، فالمنتصر يحكم له على اعتبار أنه صاحب الحق. وأيضا كان هناك عن طريق المحنة، وهو أن يوضع الشخص المتهم في النهر، فإن نجا من الغرق فهو بريء. أما عن نظام العقوبات في مرحلة القوة، فالعقوبات هي أصلا الجزاء المقرر للأفعال الضارة التي يرتكبها الأفراد، وهذه الأفعال يطلق عليها الجرائم، وكون هذا الفعل جريمة من عدمه يتم تقديره حسب قوة المجني عليه، فكلما كان المجني عليه قويا كانت الجريمة أعظم وأبشع. ولذا كان الاعتداء على النساء والأطفال والعبيد بالقتل وأخذ الأموال منهم لا تعد جريمة لأن هؤلاء ضعفاء، ويكون تقدير العقوبة هنا أيضا حسب قوة الجاني وضعفه، فإن كان الجاني ضعيفا بالغ المجني عليه في العقوبة والانتقام والثأر، بل قد يكون العقاب غير مناسب بالتعدي على أقارب الجاني. أما إذا كان الجاني قويا فإن العقوبة لا تتعدى أقاربه، وتكون العقوبة شخصية في نفسه، أي شخصية الجاني، بل إنه قد يلجأ للتصالح ويكتفي أقارب المجني عليه بالدية. كما يختلف أيضا دور قرابة الجاني في مساعدة أقارب المجني عليه في إيقاع العقوبة حسب قوة المجني عليه وضعفه، فإذا كان المجني عليه ضعيفا فإنهم لن يتخلوا عن الجاني في الدفاع عنه ولا يسلمونه إلى أقارب المجني عليه. أما إذا كان أقارب المجني عليه قويا فإنه يختلف دورهم حسب قوتهم ما بين التخلي عن الجاني والتبرؤ منه وطرده فيما يعرف بخلع الجاني. أما إذا زادت قوة أقارب المجني عليه وخافوا من انتقامهم في التعدي على أقارب الجاني فإنهم في هذه الحالة يبادرون بتسليم الجاني إلى أقارب المجني عليه لأخذ الثأر منه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مرحلة القوة أي القضاء الفردي. أما عن مرحلة الأعراف الدينية فسنتناولها بإذن الله عز وجل ونوضحها من خلال الفقرة الآتية. عايز الدارس، يعد فقهاء تاريخ القانون أن مرحلة الأعراف الدينية هي المرحلة الثانية من مراحل نشيء القانون بعد مرحلة القوة، وأن هذه المرحلة ظهرت تدريجيا ببداية العصر الحجري الحديث، وهي ما بين 10,000 إلى 6,000 سنة قبل الميلاد. وفي هذه المرحلة سادت ظروف اجتماعية واقتصادية نتج عنها قواعد قانونية في المجتمع، ومصدر هذه القواعد كانت هي الأحكام الدينية التي سادت في ذلك العصر حسب ظروف معينة. وسأتكلم عايز الدارس في هذه الفقرة عن الحالة العامة في مرحلة الأعراف الدينية، ثم سنشير إلى أهم النظم القانونية في هذه المرحلة، وسنوضح كل منهما كما يلي. أولاً، الحالة العامة في مرحلة الأعراف الدينية. ففي هذه المرحلة حصل تطور هائل في الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة الأعراف الدينية لدى الإنسان في تلك المرحلة. ففي مجال الظروف الاقتصادية اكتشف الإنسان الزراعة واعتمد عليها بصورة كبيرة، وبدأ في الاستقرار وهجين الحيوانات وتربيتها، وامتلك وصنع أدوات زراعية بسيطة، كما استقر الإنسان بقرب موارد المياه لأجل الزراعة، وبدأ الإنسان في التخصص في مجال الزراعة، وظهرت مهنة التجارة لتبادل السلع التي يكتشفها يزرعها الإنسان، كما ظهرت هناك أيضا النقود السلعية ليسهل التبادل بها مع الآخرين، وبدأ الإنسان في بناء المنازل وامتلاكها واستعمال أواني الفخارية، وظهرت صناعة الأصنام الحجرية للعبادة. أما الظروف الاجتماعية في هذه المرحلة فإن الإنسان يكون قد استقر بسبب الزراعة، حيث جعلته الزراعة يستقر على الأرض، وبدأ يحتاج إلى أيد عاملة للاهتمام بالزراعة وتربية الحيوانات. فاختفت هنا ظاهرة وأد البنات التي كانت منتشرة في مرحلة القوة، وذلك للحاجة إليها للعمل في الزراعة، بل نتج عنها كثرة النساء وعدم الحاجة لظهور الشيوع الجنسي، حيث اكتفى كل رجل في القبيلة بامرأة واحدة، بل إنه أدت الرغبة للأيدي العاملة إلى كثرة التزوج، وظهر هنا تعدد الزوجات من أجل كثرة الإنجاب، كما كثر هنا أيضا استخدام الرقيق. وباختفاء ظاهرة الشيوع الجنسي وجدت الأسرة الأبوية التي ينسب فيها الأولاد للأب، وبالاستقرار ظهرت أيضا الروابط الاجتماعية بين الناس، وكثر التعارف بينهم، وظهرت هذه الطبقات، وهنا ظهرت الطبقات الاجتماعية القائمة على المال وهم الأغنياء والفقراء، كما ظهرت طبقة اجتماعية قائمة على الدين وهم رجال الدين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة القوة. أما عن النظم القانونية في هذه المرحلة فقد تأثرت أيضا بالحالة العامة في هذه المرحلة، فظهر في نهاية نظام الأسرة ونظام الملكية. ففي نظام الأسرة مثلا أدى التطور الاقتصادي إلى وجود تطور اجتماعي في انعدام نظوم الشيوع الجنسي في مرحلة القوة، وأدى ذلك إلى وجود نظام الزواج، حيث يكون للمرأة زوج واحد، وهنا ظهر عقد الزواج القائم على التراضي، وبسبب خطوته صبغت أيضا، أي صبغ عقد الزواج بصبغة دينية قامت فيه على شكلية معينة، هذه الشكلية تمثلت في طقوس معينة يتم إجراؤها أمام الكاهن في المعبد. كما أنه في هذا العصر بتحسن الأوضاع الاقتصادية وبوجود الأموال ظهر نظام الزواج بالمهر كحق للزوجة، واختفى نظام الزواج بالشغار الذي كان من غير مهر والذي كان أيضا موجودا في عصر القوة. عايز الدارس، أما عن نظام الملكية والالتزامات في هذه المرحلة فكان ظهور أثر الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الديني، حيث تطورت الملكية هنا من ملكية المنقوات البسيطة والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وملكية أدوات الصيد إلى ملكية المنتجات الزراعية، وأيضا ملكية الحيوانات المدجنة ومنتجاتها، وكذا ظهرت أيضا ملكية أدوات الزراعة، كما وجدت هنا أيضا ملكية العقارات أي الأراضي، وتمثلت هذه الملكية في ملكية الأراضي الزراعية ودور للسكن للاستقرار بجوار الأرض الزراعية. وهذه الملكية أي ملكية الأرض لم تكن موجودا في مرحلة القوة لعدم الحاجة إليها، وذلك بسبب تنقل الإنسان من مكان إلى آخر للبحث عن مورد رزقه، إلا أن ظهور ملكية العقارات كان بداية بصورة ملكية الأسرة، وهذه الملكية ارتبطت برب الأسرة الذي كان يمثل أسرة ويقيم الشعائر الدينية، وبسبب ظهور النقود السلعية والتي ظهرت بسبب اكتشاف الزراعة بوجود نوع من الثمار، أصبح الناس في حاجة ماسة إلى هذه الثمار. أصبحت هذه الثمار بمقام النقود في سهولة التبادل بها لحاجة كافة الناس إليها. ظهر هنا ما يعرف أيضا بالعقود ونحوها، وظهر أيضا التبادل لأجل وإن كان قليلا في هذه المرحلة. أما نظام الحكم في مرحلة الأعراف الدينية فإنه ظهر بشكل أكثر وضوحا عنه في مرحلة القوة، وذلك لظهور الدولة بعناصرها الثلاثة التي هي الشعب والإقليم والسلطة بصورة أولية وبسيطة. فظهر الإقليم هنا بسبب اكتشاف الزراعة والاستقرار في الأرض بعكس مرحلة القوة كما أسلفنا. وظهر عنصر الإقليم هنا كما ذكرنا بسبب الاستقرار، كما توسع أيضا عنصر الشعب المتمثل في أفراد القبيلة المكونة من مجموعة العشائر والمكونة أيضا من مجموعة الأسر، وهنا وجدت رابطة أخرى تجمع أفراد القبيلة إضافة إلى رابط القرابة وهي رابط الدين. أما عنصر السلطة فيتمثل في شيخ القبيلة، فبعد أن كان رب الأسرة هو السلطة كأصبح هنا السلطة تتمثل في يد شيخ القبيلة، واتسعت سلطاته عنها في مرحلة القوة كما سبقت سلطاته بسبقة دينية، كون سلطته كما يعتقد أو كما يعتقدون أنها من إرادة الآلهة، وأن مخالفة أوامره تؤدي إلى غضب الآلهة. أما عن نظام العقوبات في مرحلة الأعراف الدينية فقد تطورت عن مرحلة القوة، وذلك بسبب التطور الديني والاقتصادي. فبسبب الجانب الديني والفكري للناس خفت حدة الجزاء الانتقامي وقلت الوحشية في تنفيذ العقوبات، وجد الصلح والدية بدل القصاص، كما وجد التضامن الاجتماعي في التعاون مع الجاني في دفع الدية، واتسم الجزاء هنا بالصبغة الدينية، كونه أي كون المخالفة غضب للآلهة، فالجرائم هي غضب للآلهة والجزاء هو تطهير، كما ظهر نوع من الجرائم العامة المتمثلة في الخروج عن الدين وسرقة أموال المعبد والقرابين ونحوها. وبسبب التطور الاقتصادي الهائل في هذه المرحلة وكثرة الأموال لدى الناس وجدت العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة إلى جانب العقوبة البدنية. عايز الدارس، أما عن نظام التقاضي في مرحلة الأعراف الدينية فإنه أيضا بسبب التطور الاقتصادي زاد التنازع بين الناس حول الأموال والملكية ونحوها، وبظهور الدولة وجد جهاز خاص قضائي تمثل في رئيس الدولة والذي هو شيخ القبيلة أو الملك، وكذلك في رجال الدين الذين لجأ الناس إليهم لحل النزاعات بينهم، وذلك لما لهم من مكانة في المجتمع كونهم يخدمون الآلهة ويعبرون عن إرادتهم، وكون أحكامهم ملزمة لأن مخالفتها تثير غضب الآلهة كما كانوا يعتقدون. أيضا رجال الدين كانوا يحتكرون معرفة القواعد القانونية بسبب زعمهم أن لهم صلة بالآلهة، ومن أثر الدين في نظام التقاضي أن اعتمد رجال الدين على الشكلية في أداء مهمتهم القضائية، حيث يقوم رجال الدين قبل البدء بالنظر في حسم النزاع بتلاوة صياغ أدعية معينة وترنيمات وحركات خاصة من أجل أن تخلق الرهبة لدى المتخاصمين، ويضطر الذي عليه الحق الاعتراف بالحق. ومن أهم وسائل الإثبات التي ظهرت في هذه المرحلة بسبب ظهور الدين هو أداء اليمين أمام الآلهة، فمن حلف برئ ذمته لأنه لا يحلف إلا صادق لأنه سيخاف من غضب الآلهة. عايز الدارس، كان ذلك عن مرحلة الأعراف الدينية، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها مرحلة التقاليد العرفية. عزيزي الدارس، يعد فقهاء تاريخ القانون مرحلة التقاليد العرفية هي آخر مراحل نشوء القانون، والذي أصبح فيها عقل الإنسان هو مصدر للقاعدة القانونية. وقد صاحب هذه المرحلة تطور اقتصادي وصناعي بسبب اكتشاف المعادن، وتطور علمي أيضا بسبب اكتشاف الكتابة. وتم تدوين القانون في هذه المرحلة، وتبدأ هذه المرحلة من 1400 قبل الميلاد. وسنتناول هذه المرحلة حسب ما يلي: الحالة العامة في مرحلة التقاليد العرفية، ثم سنتناول نظم القانون في مرحلة التقاليد العرفية. عزيزي الدارس، أما عن الحالة العامة في مرحلة التقاليد العرفية فقد ظهرت أيضا ظروف اجتماعية واقتصادية أثرت كثيرا على النظم القانونية في هذه الحالة، لا سيما الظروف العلمية. ففي هذه المرحلة تحول الناس من مرحلة التقاليد الدينية إلى التقاليد العرفية. أما عن الظروف الاقتصادية ففي مجال الزراعة التي اكتشفت في مرحلة التقاليد الدينية نجد أنها قد تطورت تطورا كثيرا في هذه المرحلة، ووجد هناك تخصيص في عملية الإنتاج الزراعي والذي صاحبه إنتاج حيواني، وكان تخصص في تسويق تلك المنتجات كما وجدت في هذه المرحلة. وبسبب اكتشاف المعادن تطور أيضا في الصناعة، بدءا من صناعة أدوات الزراعة البسيطة في المرحلة السابقة إلى تطوير هذه الصناعة وصناعة أدوات المنزلية، بل أصنحت الصناعة هنا حرفة مستقلة وليست تابعة للزراعة كما كانت من قبل في مرحلة التقاليد الدينية. وأصبحت الصناعة أيضا مصدرا جديدا للاقتصاد كصناعة وسائل التنقل لا سيما السفن ونحوها. وباكتشاف معدني الذهب والفضة اخترع الإنسان النقود المعدنية، التي سهلت عملية المبادلة التجارية داخليا وخارجيا. عايز الدارس، أما عن الظروف العقلية والعلمية فقد تطور عقل الإنسان كثيرا في هذه المرحلة، وذلك بسبب اكتشاف الكتابة وتدوين العلم. فبالتدوين استطاع الإنسان أن يتعرف على تجارب الآخرين ويبتدئ من حيث انتهى الآخرون ويطورها ويصف لها تجارب أخرى لتكتمل القواعد العلمية. وأصبح الإنسان قادرا على أن يفهم ما يحيط به من أشياء ومن ظواهر طبيعية وفلكية، وذلك بسبب تطور علوم الرياضيات والفلك. كما استطاع الإنسان أيضا وبسبب تقدم علوم الطب أن يفسر أن موت الإنسان ليس بسبب الأرواح وإنما بسبب أمراض اكتشف لها دواء، وهكذا يتخلص الإنسان من الخوف من الأرواح. وباكتشاف المعادن ظهرت كثير من العلوم التطبيقية في مجال الكيمياء والفيزياء، والتي استفاد منها الإنسان في تطوير الصناعة. أما عن الظروف الاجتماعية في هذه المرحلة فقد تطورت كثيرا عما كانت عنها في مرحلة التقاليد الدينية، حيث ازداد عدد السكان وأصبح لهم مجتمع واحد يجمعهم يخضعون فيه للدولة. وظهرت هنا أيضا الطبقات الاجتماعية، وهي إما على أساس الثروة الأغنياء والفقراء، وإما على أساس النسب العامة والأشراف، وإما على أساس العمل العمال وأرباب العمل. وأصبح للمرأة مركز اجتماعي مرموق لما ظهر لها من فائدة اقتصادية في جانب العمل والإنتاج. عايز الدارس، أما عن نظم القانون في مرحلة التقاليد العرفية فقد تأثرت أيضا بالحالة العامة في هذه المرحلة كما يلي: نظام الأسرة، تطورت مؤسسة الزواج كثيرا في هذه المرحلة بسبب التطور الاجتماعي والمركز الاجتماعي للمرأة، حيث كان الزواج هنا لا يكون إلا برضا المرأة ولها مهر ولها حقوق، وشاع الزواج الفردي وكانت لرب الأسرة السيادة المطلقة على جميع أفراد الأسرة. ووضحت معالم انتقال التركة للورثة الذي يعرف بالإرث، وأصبح للنساء أيضا حق في الإرث. وفي بعض التشريعات كان يخص الذكر بنصيب أكبر، واختفت مظاهر دفن الشخص مع أمواله. عزيزي الدارس، أما عن نظام الملكية والالتزامات فقد ظهرت الملكية الفردية لا سيما ملكية العقارات بعد أن كانت ملكية للأسرة، وبسبب ظروف العملة النقدية وظهورها بعد اكتشاف الذهب والفضة حلت عقود البيع محل عقود المقايضة، وزادت العقود والتجارة، وانتشرت التجارة داخليا وخارجيا. أما في جانب نظام الحكم فإنه عايز الدارس قد تطور كثيرا، ففي هذه المرحلة ظهرت الدولة بمفهومها الحديث، الأرض والشعب والسلطة، وامتازت هذه المرحلة بالسلطة المدنية وليست الدينية كما سبق في مرحلة التقاليد الدينية، كما ظهرت أيضا مفهوم الديمقراطية بمشاركة الشعب في الحكم، كون الشعب هو مصدر للقواعد القانونية عن طريق مشاركته في إنشاء القواعد القانونية وهي العرف. وظهر عايز الدارس هنا الحقوق المتبادلة، الحقوق المتبادلة بين كل من الدولة والأفراد، وظهر أيضا مفهوم حقوق الإنسان، وأصبح للدولة ذمة مالية مستقلة فعليها التزامات للشعوب ولها حقوق مالية كالضرائب ونحوها. عايز الدارس، أما عن جانب نظوم العقوبات فقد تطور أيضا في هذه المرحلة، حيث ظهر فيها حق المجتمع في العقوبة وهما يعرف بالحق العام إضافة إلى الحق الخاص، وظهر فيها أيضا الركن المعنوي العمد كركن للعقوبة كونها زاجرة، فإن عدم هذا الركن فيكون خطأ مدنيا وليس جنائيا. وأصبح هناك أيضا تمييز بين الفعل ذاته وبين مقدماته، وظهرت عقوبة المصادرة ونظام التشديد في العقوبة والتخفيف فيها، وظهر في هذه المرحلة أيضا الدفاع الشرعي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية. أما في مجال نظام التقاضي عايز الدارس فإنه أيضا قد تطور، وظهر القضاء كمؤسسة متخصصة بنظر النزاعات بين الناس، وتمثل القضاء هنا في المحاكم المدنية، وانتهت وتلاشت المحاكم الدينية، واقتصر دورها أي المحاكم الدينية على الأحوال الشخصية، كما ظهرت في هذه المرحلة إجراءات قانونية منظمة للمرافعات، واختفت الإجراءات والطقوس الدينية، وظهر أيضا في هذه المرحلة المحررات المكتوبة كوسيلة الإثبات نتيجة لظهور الكتابة، وتم بالكتابة توثيق العقود والتصرفات القانونية. عايز الدارس، كانت تلك الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك خلاصة موجزة لما ورد فيها كما يلي: أن القانون في نشأته مر بثلاث مراحل، أولها مرحلة القوة، وفيها نشأ المجتمع الذي وجدت فيه علاقات قانونية بين أفراده، ونظر للظروف الاقتصادية الصعبة فكان مصدر القانون في هذه المرحلة هو القوة، ليكون مصدرا لنشوء الحق ومصدرا أيضا لحمايته. ثانيا، أن المرحلة الثانية لنشوء القانون هي مرحلة التقاليد الدينية، وكان مصدر القانون في هذه المرحلة القواعد الدينية الصادرة عن رجال الدين، وتصبغت القواعد الدينية هنا القواعد القانونية هنا بصبغة دينية تمثلت في طقوس وشكليات لا معنى لها. ثلاثة، مرحلة التقاليد العرفية، وهي آخر مرحلة من مراحل نشوء القانون، على اعتبار أن الإنسان قد تطور عقله كثيرا، وظهرت في هذه المرحلة كما ذكرنا الكتابة واكتشاف المعادن، وأثر ذلك تأثيرا كثيرا على النظم القانونية في هذه المرحلة. عايز الدارس، نختم هذه الحلقة بأمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي ستكون بعنوان تطور القانون وتدوين.
التاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.